أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها. ذكرنا أن عروض الحيض على المرأة له 4 حالات: الحالة الأولى أن يكون قبل الإحرام أو حين الإحرام، الحالة الثانية أن يكون بعد الإحرام وقبل أن تشرع بالطواف، وكلا الحالتين تعرضت لهما مسألة 290. الحالة الثالثة أن يكون حيضها بعد الإحرام وأثناء الشروع بالطواف، أثناء الطواف، وهذا ما تقدم في مسألة 291. والحالة الرابعة أن يكون حيضها بعد الإحرام وبعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، وهذا هو محل الكلام في هذه المسألة. والسؤال الذي يطرح هو أن الطواف هل يبطل إذا حاضت المرأة بعده وقبل الإتيان بصلاته، باعتبار لزوم الموالاة بين الطواف وبين الصلاة، كما سيأتي سماحة السيد يبني على الموالاة بين الطواف والصلاة، بحيث إذا فاتت الموالاة فيبطل الطواف. فعندما تحيض هذه المرأة بعد الطواف وقبل الصلاة، فهناك جزما ستفوت الموالاة، هي بالتالي ستنتظر لما بعد طهرها. هل فوات الموالاة هنا يوجب بطلان الطواف أو لا يبطل الطواف؟ والجواب نقول لا يحكم بالبطلان، رغم أن القاعدة تقتضي البطلان. مقتضى القاعدة وأن الموالاة إذا فاتت بين الطواف وصلاته فيبطل الطواف كما سيأتي، ولكن مع ذلك لا يحكم بالبطلان لوجود روايات دلت على عدم بطلان الطواف. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف. قضت الطواف يعني أتت به طواف صحيح، وبعد أن تطهر وتغتسل لا يجب عليها إعادة الطواف، بل يكفي أن تأتي بالركعتين. وهذه الرواية يرويها زرارة هكذا يقول: سألته ما بين من المسؤول، ذكر ضمير، هذا الضمير كما يحتمل أن يرجع إلى الإمام، يحتمل أن يكون المسؤول هو غير الإمام صلوات الله عليه، أي عبرون عنها بالروايات المضمرة من باب الفائدة الجانبية. طيب هاي الرواية المضمرة شنو حكمها؟ هي رواية إنما تكون حجة إذا كان المسؤول هو الإمام صلوات الله عليه، وهنا يحتمل أنه غير الإمام المسؤول، فهذه الروايات المضمرة هل تسقط عن الحجية أم أنها تكون حجة؟ طبعا أكو خلاف بين العلماء، ولكن جملة من علمائنا قالوا بأنه يمكن أن نعالج ظاهرة الإضمار بغض النظر عن منشأ هذه الظاهرة. سذكروا أسباب متعددة لظهور مثل هذه الحالة، حالة الإضمار في الرواية. واللي قالوا بإمكان العلاج، بعضهم قال يمكن أن نعالج الروايات اللي يرويها أجلة الأصحاب مثل زرارة ومحمد بن مسلم ومعاوية، ذول الطبقة الأولى، هؤلاء الذين لا يليق بهم أن يرووا إلا عن الإمام صلوات الله عليه. فمثل زرارة عندما يقول سألته ولا يليق به أن يسأل غير الإمام وينقل هذه الرواية عن غير الإمام، لابد أن يكون المسؤول هو الإمام. وهذا يأتي في خصوص الأجلة من الأصحاب، أما غيرهم خيليق بأن يسأل الإمام أن يسأل واحد من أصحاب الإمام مثل زرارة، واحد غير زرارة ممكن أن يسأل الإمام، يمكن أن يسأل زرارة، خصوصا أن هاي حالة كانت متعارفة الرجوع إلى أصحاب الأئمة، بل الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا عليها وحثوا عليها. هذا اللي يقول له أفيونس بن عبد الرحمن، يقول أنا أصعب علي ابن رسول الله أنه أوصلك أسألك. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم خذ عنه. زكريا وغيره، وحثوا الأصحاب على أن يأخذوا عن الرواة وعن العلماء، هم شجعوا على هذه الظاهرة، بل أسسوا لهذه الظاهرة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله. وجد شواهد كثيرة على أن الأئمة صلوات الله عليهم روضوا وعودوا الأصحاب على أن يأخذوا من العلماء، وبدت هاي الظاهرة تشتد شيئا فشيئا إلى عصر الإمام الرضا، ازدادت هاي الظاهرة، برزت روايات كثيرة وشخصيات شجع الأئمة على الرجوع إليها. ثم أكثر صارت في عهد الإمام الجواد وعهد الإمام الهادي صلوات الله عليهم، إلى أن وصل إلى زمن الإمام العسكري تبلورت الفكرة بعد أكثر، وظهرتنا بعض الأمور اللي ما كانت موجودة. إلى زمن الإمام الحجة القضية بعد أخذت منحى آخر عن طريق الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى. قبل هذا الإمام الحجة أسس، أكو شواهد تاريخية كثيرة، البعض يقول أنه شنو الدليل على الرجوع إلى العلماء إلا إيش كم رواية ضعيفات تجيبوهن وكذا، ويروجون لهذه الظاهرة. لا، عندنا عشرات الأدلة على أنه لا بد من الرجوع إلى العلماء في كل شاردة ووارد، أصلا نظم الأمة لا يكون إلا بالرجوع إلى العلماء. هاي ظاهرة حاول الأئمة صلوات الله عليهم أن يحفظوها وتمكنوا من ذلك، أسسوا لها وتمكنوا. ولهذا تشوف نظم التشيع رغم بعض المثالب الموجودة والاختلافات الداخلية، ولكن النظم العام الذي ينظر إلى هذه المنظومة من فوق شوفها منظومة متكاملة لها رأس أشبه بالهرم، هي تنصاع له خصوصا في اللحظات العصيبة والساعات اللي يرتبط بها مصير المذهب. شوف تتحرك كتلة واحدة، هذا مو بيوم وليلة أسسوا أهل البيت صلوات الله عليهم. إذن هذه إنما تتم في مثل أجلة الأصحاب، بل حتى في مثل زرارة هم قد نقول لا تتم في حقي. لماذا؟ لأن زرارة إنما لا يليق به أن ينقل عن الإمام بعد ما صار زرارة في أواخر حياته، في أواسط حياته، بعد ما صار علم من الأعلام. أما بالبداية هو شاب وبعدته ويتعلم، مو هو زرارة، فيليق به أن ينقل عن غير الإمام؟ يليق به، ليش ما يليق به؟ فكون نحرص أن هذه الرواية ينقلها في أواخر حياته، حتى لما يقول سألته يقول إذن المسؤول هو الإمام. فهذه قد يشكل عليها حتى في حق أجلة الأصحاب. نعم أكو طريقة ذكرت عامة، هذه إذا تمت الطريقة فحينئذ يقال بحجية جميع المضمرات بغض النظر عن الراوي أنه زرارة من أجلة الأصحاب أو من غيرهم، كلها تصير حجة. حاصل هذا البيان أن يقال أن ذكر الضمير بلا مرجعين مصرح به أو معهود، هذا قضية مستهجنة. من واحد يطب علينا يقول سألته، وإحنا ما معهود ياه المسؤول، فنستهجن مثل هذه الظاهرة. فلابد عندما الراوي يذكر ضمير لابد أن يكون ذلك الضمير معهودا بينه وبين المنقول إليه، خصوصا وأنه عندما ينقل الرواية هو شي يريد منها ويدونها بكتابة، يريد منها أن تصل إلى كل الأجيال، وما يريد منها فقط للي ينقل لهم بالمباشر. ولا يوجد معهود بين الراوي وبين كل الأجيال إلا الإمام صلوات الله عليه. فحينئذ نقول عندما يقول الراوي سألته لابد أن يكون هنالك معهود هو يكون مرجعا للضمير، والمعهود حيث أنه لابد أن يكون معهود عند كل الأجيال، لأن الراوي يريد نقل الرواية إلى كل الأجيال وفي مختلف العصور، وليس هنالك معهود لكل الأجيال سوى الإمام، فيتعين أن يكون مرجع الضمير هو الإمام. هذا البيان إذا تم فيثبت حجية جميع المضمرات. إذن هاي الرواية هي من هذه الناحية لا إشكال فيها. طيب، إذن المرأة إذا حاضت بعد الطواف، طوافها صحيح والإخلال بالموالاة هنا مغتفر، هذا أحد الموارد التي تغتفر فيها فوات الموالاة بين الطواف وبين الصلاة، راح تجي بعض الموارد الأخرى. وحينئذ عندما تطهر هذه المرأة فليس عليها إلا أن تأتي بصلاة الطواف. طيب، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ومتى تأتي بصلاة الطواف؟ يمتى تجيب؟ نقول إذا فرض أن الوقت واسع يسعها لأن تطهر وتكمل أعمالها، تأتي بالصلاة والسعي والتقصير قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهنا يتعين عليها أن تصبر إلى أن تطهر ثم تغتسل وتأتي بالصلاة والسعي والتقصير. وأما إذا فرض أن الوقت ضيق، ضيق عليها الوقت، فهنا تسعى وتقصر وتحرم للحج، وبعد رجوعها من منى وقبل أن تأتي بطواف الحج تقضي صلاة طواف العمرة، باقى عليها بس الصلاة، تقضي هذه الصلاة. طيب، وإذا فرض أنها تيقنت من البداية أن حيضها يستمر لما بعد رجوعها من منى، بعد لا معنى لأن ترجع الصلاة إلى ما بعد رجوعها من منى، هذا ما له معنى، وإنما من البداية تستنيب للصلاة ثم تسعى وتقصر وتحرم للحاج. قال: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت للروايات، ولا مقتضى القاعدة هو شنو؟ قلنا البطلان، لأنه فاتت الموالاة، وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، هذا إذا الوقت شنو؟ واسع. وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج. طيب، إذا تيقنت باستمرار حيضها لما بعد رجوعها من منى، تستنيب من البداية للصلاة ثم تسعى وتقصر. مسألة 293، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض لكن لا تدري أن الحيض نزل عليها قبل الطواف أو أثناء الطواف أو بعد الطواف وقبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، ما تعرف، هي بعد ما كمل الصلاة التفتت إلى أنها حائض، نزل عليها الحيض لكن ما تعرف هل قبل الطواف أو أثناء الطواف، قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، فما هو حكمها؟ قالوا: تبني على الصحة، على صحة الطواف وصحة الصلاة، وذلك لوجهين: الأول الاستصحاب، فهي سابقا كانت طاهرة وتشك هل استمر طهرها إلى ما بعد الصلاة أو أنه ارتفع في الأثناء، أثناء الطواف أثناء الصلاة بينهما، فتستصحب بقاء الطهر إلى ما بعد الصلاة. وثانيا لقاعدة الفراغ، هي بالتالي تشك في أن طوافها صحيح لو باطل. إذا صدر الحيض منها، طرأ الحيض عليها في أثناء الطواف فهو باطل، وإذا بعد الطواف صحيح. إذا أثناء الصلاة صلاة باطلة، قبل الصلاة صلاة باطلة، إذا بعد الصلاة صلاهم صحيحة. فهي الشك في صحة الطواف وفي صحة الصلاة، ومقتضى قاعدة الفرار الحكم بصحة الطواف وصحة الصلاة. تلك القاعدة المستفادة من قوله صلوات الله عليه: كل ما مضى فأمضه كما هو، بمعنى أمضه كما هو المطلوب شرعا والمقرر شرعا، يعني ابني على صحته. يبقى قضية ترتبط بهذه القاعدة، سابقا أشرنا إليها، ونشوف هنطبق بالله. وبعدين قال مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم سعت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة من الاستصحاب والفراغ. وهنا بعد ما نقول الفراغ مقدم على الاستصحاب، يعني يجري لأنه نتيجتهن وحدة. هذا التقدم إنما يكون عندما شنو يصير تعارض بينهما، نقول يا أهل نقدمه فنقدم الفراغ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا علمت المرأة أن نزول الحيض كان قبل الصلاة وبعد الطواف، علمت هي كمل الصلاة، بعد ما كمل الصلاة التفتت إلى أن حيضها نزل عليها قبل الصلاة، بعد الطواف وقبل الصلاة، فما هو حكمها؟ يقول هذا بالحقيقة تكرار لما تقدم في المسألة السابقة، وتقدم أن المرأة إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة قلنا طوافها صحيح، صلاتها شنو؟ تنتظر إذا الوقت واسع تأتي بها بعد طهرها، إذا ضيق ترجعها لما بعد رجوعها من منه، إذا تيقنت باستمرار الحيض تستنيب من البداية. هذا التكرار لا داعي إليه، ماكو داعي أنه يعيدها، هاي عين المسألة المتقدمة. فبالتالي إذا صدر الحيض بعد الطواف وقبل الصلاة وصلاتها باطلة جزما، فيأتي في حق هذا اللي ذكر أنه من حاضت بين الصلاة وبين الطواف اللي تقدم تماما في المسألة السابقة. قال: وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وفي أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة. هذا تكرار المسألة السابقة. طيب، يبقى عندنا تنبيه يرتبط بقاعدة الفراغ، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.